النموذج الثالث عرس المجد. قال عمر أبو ريشة بمناسبة جلاء الفرنسيين عن سوريا: يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب، لن ترى حفنة رمل فوقها، لن ترى حفنة رمل فوقها، لم تعطر بدماء حر أبي، درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب، وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب، من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي، وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب، وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب، أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب، هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب، وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب، وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب، حلم ولى ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. معاني الكلمات: التيه أي الكبر، مغانين المغاني الأماكن الطيبة للنزهة، ذيول جمع ذيل وهو ما يجر من الثوب، الحفنة ملء الكف، درجة أي مشى، الحقبة المدة التي لا وقت لها، الأرب الحاجة والغاية، عارضي جانبي وجهه، الأكمام الأوراق الخضراء التي تغلف براعم الزهر، عبق رائحته الطيبة، أصيد أبي ملك، أرحب أوسع. التعريف بالشاعر: ولد عمر أبو ريشة في منبج إحدى مدن سوريا. ولد عمر أبو ريشة في منبج إحدى مدن سوريا سنة 1328 من الهجرة، الموافق لسنة 1910 من الميلاد، من أسرة كان لها في عهد العثمانيين شأن. انتقل عمر إلى حلب فتعلم في مدارسها، ثم أكمل دراسته الثانوية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأرسله والده إلى انجلترا ليدرس صناعة النسيج، ولكن الشعر كان أغلب في نفسه من هذه الدراسة. وبعد عودة أبو ريشة إلى حلب اشترك في الحركة الوطنية في سوريا أيام الاحتلال الفرنسي، كما ثار على بعض الأوضاع السياسية في وطنه بعد الاستقلال، وآمن بوحدة الوطن العربي، وقد تولى عدة مناصب سياسية في بلاده وخارجها، سفيرا في عدة دول مثل إسبانيا والبرازيل والهند، وأفادت شاعريته من رحلاته الكثيرة. وقد قضى أبو ريشة بقية حياته في المملكة العربية السعودية إلى أن توفي رحمه الله في الرياض سنة 1410 من الهجرة الموافق لسنة 1990 من الميلاد. نظم أبو ريشة الشعر في سن مبكرة وعكف على دراسة الأدب، وكان معجبا بشعر البحتري وأبي تمام وشوقي وغيرهم من شعراء العربية ذوي المواهب الأصيلة المتمسكين بنمط القصيدة القديمة. وحين سافر إلى انجلترا شغف بقراءة الشعر الغربي وبخاصة شعر شكسبير وتشيلي وغيرهما. وتتميز القصيدة في شعر أبي ريشة بأنها بناء متكامل، كما تتميز بالصور الرمزية الموحية، وكان شعر الحماسة والوطنية وشعر الدعوة الإسلامية أبرز موضوعات شعره. وأخيرا، فإن عمر أبو ريشة يعد آخر الشعراء العمالقة الذين خدموا بشعرهم قضايا أمتهم، وكان غزير الإنتاج حيث خلف 9 دواوين أحدها بالإنجليزية وملحمة بعنوان الملاحم البطولية في التاريخ الإسلامي في 12,000 بيت و9 مسرحيات، منها الإمام علي، ذي قار، الطوفان. التحليل. أنشد عمر أبو ريشة هذه القصيدة في ذكرى جلاء الفرنسيين، ذاكرا معركة ميسلون التي استشهد فيها البطل العربي السوري يوسف العظمة دفاعا عن وطنه رغم تفوق الأعداء الفرنسيين في العدة والعدد. ويسمي الشاعر قصيدته عرس المجد، وكأن العروس هي المجد زفت إلى سوريا في يوم الجلاء يوم ميسلون الخالد، يوم الفداء الذي يحمل معنى الإباء والحرية ورفض الذل والاستعباد. ويرى الشاعر أن المجد عروس تختال وتسحب ذيلها عجبا في مغاني بلده، وأنه لن تبقى قبضة من ترابه لم تتعطر بدماء الشهداء بعد أن أقام به جند البغي والعدوان مدة من الزمان دون أن يحقق غايته، لأن قوة الحق صيرت الباطل إلى الذل والهوان بعد أن كان قويا في عدته وعتاده، فالحق سيبقى مهما واجه من كيد الأعداء وذل الاستعمار. ثم يصور الشاعر أمجاد الإسلام والأمة العربية منذ عصر النبوة ومواكب العز في لقطات متتابعة، فيقول إن الإسلام قد تفتحت أنواره على العالم من هذه الأرض، واستمر يرسل ضياءه المتمثل في تعاليمه السمحة، فاستبشرت به الدنيا مستفيدة من هديه ومفتخرة بالمرؤات التي عرفتها في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي انطلق من صحراء العرب ينشر نور الإسلام في آفاق الأرض الواسعة بالفتوحات التي بلغت أقاصي الدنيا، مرسخة قيم العدل والإيمان وملغية ظلام الذل وصروح البغي. وأخيرا يقول إن آمال الاستعمار في الاستيلاء على سوريا قد أصبحت أحلاما ذهبت أدراج الرياح دون أن تتأثر مساعي السوريين الشريفة ومطالبهم النبيلة في تحرير أرضهم بالاستعانة على طرد الأجنبي بأجنبي آخر. النقد. إن عمر أبو ريشة لا يلجأ في شعره وفي هذه القصيدة بالذات إلى الأسلوب التقريري ولا إلى اللفظ المباشر الحقيقي، بل يعمد إلى الإيحاء عن طريق التخييل أو الرمز أو اللفظ المجازي. وإذا ما وقفنا أمام البيت الأول وجدنا تلك الصورة التي أرادها موحا بها، إذ يخيل المجد عرسا تغتال وتسحب ذيلها عجبا في أماكن بلده الجميلة، وكأنها قد لبست الشهب ذيولا ولا يتصور كيف تكون الشهب ذيلا لعروس، لكنه يقصد الإحاء بأن المجد الرفيع قد تسامى إلى السماء فكانت له الشهب ذيولا. ويمضي في استخدام مثل تلك الألفاظ كقوله في البيت الثاني: لم تعطر بدماء حر أبي، فقد جعل دماء الشهداء الزكية دماء تعطر الرمال التي سالت عليها، وهو يريد أن يوحي بجمال الشهادة في سبيل الله دون القتل أو الموت في معناهما الكريه إلى النفس. وفي البيت الرابع خص كبر الليالي بالارتماء ذليلا ضعيف المخلب، وكأنه جرد من الليالي ذلك الوصف وشخصه وحشا ضاريا عاد ضعيفا متهالكا. وفي البيت التالي عبر عن هوان الحق في عهد الاستعمار بقوله: إنه لطم جانبا، جانب خديه، وفي ذلك تشخيص لمعنى الهوان، لأن الذي يلطم على خديه مهان ضرورة. وعندما أراد أن يعبر عن أمجاد الإسلام في البيت السادس استعان بلغة الزهر، فأكمام الزهر برعمه الأخضر، إيحاء بأن الهدى تفتحت أنواره على الدنيا. وفي البيت العاشر: لا يتصور كيف يدمي حافر المهر جبين الكوكب بالسير فوقه إلا إيحاء وإيهاما، كالصورة التي افتتح بها قصيدته، وهو إيحاء بالمعنى، ويقصد به ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بغزواته من تخليد للإسلام وتثبيت للرسالة ورفع لشأنها. وهكذا يمضي الشاعر بأسلوبه الذي امتاز به عن غيره من الشعراء. وإذا نظرنا إلى الألفاظ وجدناها في غاية القوة والجزالة، لتوحي بقوة الحق الذي انتصر على قوى البغي والعدوان، ونراه أحيانا يتلاعب بالألفاظ تلاعب بعض الشعراء في عصور البديع، كما في قوله: غيهب الذل وذل الغيهب. ويخون الشاعر أحيانا اختيار اللفظ المناسب فيعبر بآخر غيره لا يدل على المعنى تماما، كقوله: لطمت عارضيه قبضة المغتصب، فاللطم لا يكون بالقبضة وإنما يكون بالكف. ولما كان لفظ الكف لا يناسب وزن البيت استعاض عنه بالقبضة، وربما لأن لفظ القبضة أقوى تعبيرا فلجأ إليه. وكذلك استخدامه كلمة المنسكب في البيت السابع وصفا للعبق، لأن العبق الرائحة، والرائحة لا تنسكب لأنها تنتشر مع الهواء ولا تنسكب كالسائل، إلا إذا أراد بالعبق العطر السائل. وفي البيت الثاني عشر تعبير غير موفق، لأنه شبه الهدي الإسلامي بالنور وجعل العيون المعفرة بالتراب ترتوي منه، ولو قال تكتحل ربما كان أنسب للسياق والمعنى، ولعله بادل في الإيحاء فأحال إلى الذوق ما يدرك بالبصر. وكثيرا ما يلجأ الرمزيون إلى هذا الأسلوب، وهو ما يسمى في النقد الحديث بتراسل الحواس. وإذا فالشاعر عمر أبو ريشة في هذه القصيدة، وإن نهج في بنائها نهج القدماء، إلا أنه خرج كما يقولون عن عمود الشعر القديم بهذه الصورة والتعبيرات الجديدة والميل إلى الرمز والإيحاء أكثر من السرد والتقرير.